الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع مسحة الاتفاق، إحنا الأبحاث الأساسية أتمناها في هذا الموضوع، وإذا عرفوا نتلات أخوان شيرنا نتلات تطبيق العبارة، بقيت نقطة شيرنا وحاول تطبيق العبارة. لماذا نجري الالتفات؟ أو ما هي فائدة الالتفات؟ أو وجه حسن الالتفات كما عبر الشارح المسلم؟ وجه حسن الالتفات، الالتفات كما يبحث في علم معاني يبحث في علم بديع. أما في علم المعاني فإننا ندرس الالتفات، وذلك لأن الحال يقتضي، مقتضى الحال يقتضي نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر فيدرس في علم المعاني. في علم البديع ليش يدرس الالتفات؟ وذلك لأن فيه لطافة، فيه حس، فيه بداعة، فيبحث في علم المعاني. هذا بشكل عام. أرجع السؤال، ما هو وجه حسن الالتفات؟ فأقول هناك وجهان، وجه عام ووجه خاص. أما الوجه العام هذا الذي يكون مشتركا بين الأمثلة المختلفة. هناك وجه عام حسن الالتفات وسوغ الإتيان به، وهذا يكون مشتركا بين جميع الأمثلة التي تذكر للالتفات. وهناك وجه خاص حسن الالتفات وسوغ الإتيان به، وهذا يختلف من مثال إلى مثال آخر. فأعيد السؤال مرة أخرى بشكل جديد، ما هو الوجه العام الذي حسن الالتفات؟ بعد السؤال الثاني وما هو الوجه الخاص، أن يكون ألزم كل مثال وأسأل عن الوجه الخاص الذي حسن الالتفات في هذا المثال دون غيره. الشارح ماذا عمل المصنف؟ يذكر الوجه العام الذي يكون مشتركا بين جميع الأمثلة، ويذكر الوجه الخاص لمثال من الأمثلة اللي هو سورة الفاتحة. فالوجه العام الذي يحسن الالتفات يقول إنما نأتي بالالتفات لأجل أن يجعل الكلام أحسن، وراح أبين شنو المعادلة هذا، أن يجعل الكلام أحسن تطرية ولأجل أن يكون الكلام أكثر إيقاظا للسامع، حتى يجعل الكلام أحسن تقريا وحتى يكون أكثر إيقاظا للسامع نأتي بالالتفات. وهذا وجه عام تشترك فيه جميع الأمثلة. كل مثال من أمثلة الالتفات عندما أسأل ما الوجه الذي حسن الالتفات هنا، يمكن أن يقال وذلك لجعل الكلام أحسن تقريا وأكثر إيقاظا للسامية. ما المراد بأحسن تقرير وما المراد بأكثر إيقاظا للسامية اللي هم يشكلان ماذا؟ الوجه العام للحسن الالتفات. أقول أما المراد بأحسن تقريرتين، أي إبقاء الحداثة والتجديد على الكلام،
المراد بأحسن تطرية إبقاء الحداثة والتجديد على الكلام من شلون أقول أن نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر هذا فيه نوع من التجديد، نوع من التحديد. السياق كان يقدر التكلم مثلا، أنا أنتقل من التكلم إلى الخطاب، هذه النقلة من التكلم إلى الخطاب أو من التكلم إلى الغيبة أو من الخطاب إلى الغيبة الأقسام الستة، هذه سوف تجعل الكلام فيه تجديد، فيه حداثة. والكلام إذا اشتمل على التجديد والحداثة هذا سوف ينشط السامع لتلقي ذلك الكلام. كلما اشتمل الكلام على تجديد وحداثة، وهذا التجديد والحداثة يحصل من خلال نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر اللي هو الالتقاط، كلما اشتمل الكلام على التجديد والحداثة الحاصلين من الالتقاط فإن هذا سوف ينشط ماذا؟ ينشط السامع لتلقي ذلك الكلام. لماذا؟ لمصافة، وذلك لأن لكل جديد ماذا؟ لذة. الكلام بعد الالتفات اكتسى بثوب جديد، وكل جديد له لذة، فالسامع سوف يتنشط في تلقي ذلك الكلام. هذا احسن طراوته، اكثر ايقاظا. شلون هذا؟ يعني هو السامع كان نايم والالتفاتي قاعده، انت تقول الوجه العام احسن تطريه واكثر ايقاظا للسامع. نقول لا، المراد باكثر ايقاظا أن هذا نفس الفكرة، نفس التعليم، أن هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب سوف يكون سببا لإصغاء السامع. حتى يشوف هذا التغيير شنو سببه. السياق كان سياق التكلم فجأة يعدل إلى الخطاب، هذا سوف يوقظ سامع ويجعل السامع مضغيا لذلك الكلام. هذا التغيير سوف يجعل السامع يقظا، وبالتالي سوف يضغي لذلك الكلام الذي اشتمل او وقع فيه الانتقاء. هذا الوجه العام. وين ما اسال شنو فائده الالتفات في هذا البيت الشعري، اقول بجعل الكلام احسن تطريه واكثر ايقاظا. شنو فائدته في هذه الايه الشريفه؟ يسد الفائده التي ذكرها. هذا الوجه العام ان شاء الله واضح. واما الوجه الخاص، الوجه الخاص يقول هذا يختلف باختلاف الامثله. انا اكون كل الزم كل مثال على حده، اقول فضلا عن الوجه العام هناك وجه خاص، وأذكر ذلك الوجه الخاص الذي يتعلق بذلك المثال سواء كان مثالا نثريا او مثالا شعريا. هذا ياخذ وقت وياخذ جهد. المصنف وهو يبدأ مثال اخذ مثال، وقال راح ابين لكم الوجه الخاص، مثاله سورة الفاتحة. اولا هناك التفات في سورة الفاتحة، وهذا الالتفات الموجود في سورة الفاتحة فيه وجه عام وفيه وجه خاص. أما الوجه العام فهذا أحسن تقرية وأكثر إيقاظا. وأما الوجه الخاص، أولا قبل الوجه العام الخاص، وين الالتفات في سورة الفاتحة؟ أظهر الانتصار. مالك يوم الدين ماذا؟ إياك نعبد. كان مقتضى الظاهر أن يقول ماذا؟ أي مالك يوم الدين غيبة، مالك استمرار والظاهر ماذا؟ بمنزلة الغيبة. كان المناسب لمقتضى الظاهر أن يقال هكذا، مالك يوم الدين إياه ماذا؟ تعبدون. الآية ماذا جاء؟ إياك. إذن في هذه الآية الشريفة عدول من الغيبة مالك إلى الخطاب إياك. هذا الالتفات ما هو وجه الحسن فيه؟ أقول وجهان، وجه عام ووجه خاص. الوجه العام اللي تقدم أحسن سطرية وأكثر إيقاظا للسامع حتى يصغي، وأحسن سطرية حتى يستجب الكلام حداثة وتجديد. وأما الوجه الخاص اللي قلت لكم يختلف باختلاف الأمثلة، يقول عندما يقول المتكلم الحمد لله رب العالمين، هذا الوصف الأول استحقاق الحمد سوف يوجد هذا الغرض الخاص، سوف يوجد محرجية في نفس السامع حتى يقبل على ذلك المستحق للحمد. ذكر الوصف الأول اللي هو الحمد لله استحقاق الحمد سوف يولد في نفس السامع لهذا الوصف، سوف يولد محركية كي يتوجه، كي يقبل على ذلك المستحق للحمد. ثم يأتي الوصف الثاني اللي هو ماذا؟ الرحمن. يأتي الوصف الثالث الرحيم. هذه الأوصاف الوصف الأول ولد المحركية حتى أتوجه عن السامع وأقبل على ذلك المستحق للحمد. الأوصاف التي تلته الرحمن الرحيم سوف تفيد تلك المحركية. يا محركية أتوجه أنا السامع وأقبل نحو ذلك المستحق ماذا؟ للحمد. ثم تبلغ المحركية ذروتها وين؟ في الوصف الرابع اللي هو ماذا؟ مالك ماذا؟ يوم الدين. مالك الأمور كلها في يوم الدين. يقول لما يصل السامع، عندما يسمع السامع هذا الوصف الرابع، الخامس معه، سوف تصل المحركية الذروة. شنو المحركية يا اخوان؟ المحركية اني انا السامع بسبب هذه الاوصاف التي القيت الي سوف اتوجه لكياني بقلبي بروحي نحو ذلك المستحق لهذه الاوصاف، المستحق للحمد وباقي الاوصاف. اتوجه اقبل على ذلك المستحق للحمد ولباقي الاوصاف. تصل المحركية الذروة في الوصف الاخير اللي هو مالك يوم الدين. بعد ان التعبير نقطلت ان السامع، لما وصلت الى هذه المرحلة العالية من الرغبة والتوجه نحو ذلك السامع، بعد لا اجد بدا من مخاطبة ذلك السامع، فماذا اقول له؟ بسبب هذا التفاعل مع الاوصاف والمحركية نحو ذلك الموضوع التي بدأت تتصاعد شيئا فشيئا حتى وصلت الى الذروة، وفي قوله تعالى مالك يوم الدين انا شوف السياق كان المتقدم الحمد ظاهر غيبه، الرحمن اسم ظاهر غيبه، الرحيم اسم ظاهر غيبه، مالكي اسم ظاهر غيبه، كلها سياقها واحد ام مختلف؟ سياقها هذا واحد، كلها اوصاف ظاهرة، والظاهر بمنزلة ماذا؟ الغيبة. لكن هذه الاوصاف حركت السامع لاجل ان يقبل نحو ذلك الموضوع. بعد ان وصلت الى الاوج الى الذروان، السامع بعد ما يتحمل سوف يخاطب المولى فيقول له ماذا؟ اياك نعبد. فدور الاوصاف المتقدمين انها حركت السامع كي يقبل على ذلك الموصوف. لما وصلت الى مرحلة الكمال والذروة، السامع لا يجد قدام من تغيير نسق الكلام. كان المتقدم غيبة، بعد الشوق والرغبة نحو والاقبال نحو ذلك الموضوع يدفعه الى ان يخاطب ذلك الموضوع. كان المتقدم غيبة وهذا اضطر الى ماذا؟ الى الخطاب. صار عدول ام لم يحدث عدول؟ حدث عدول من الاوصاف المتقدمة التي هي غيبة، والخطاب هو مو خاطب غائب، وان الخطاب ماذا يقتضي؟ يقتضي الحضور. فصار عدول من الغيبة الى الخطاب، والعدول من الغيبة الى الخطاب هو ماذا؟ هو الخطاب. وهذا الوجه الذي حسن الالتفات هنا انما هو وجه خاص بسورة الفاتحة بهذا المثال، بمثال الالتفات هنا. فلا يجب ان يكون مشتركا مع باقي الامثلة، بل ان لكل مثال من الامثلة فضلا عن الوجه العام المشترك بينها وبين غيرها هناك وجه خاص يحسن الالتفات. ان شاء الله واضح اخوان، واضح الغرض العام والغرض الخاص. هذان وجهان حسنا الالتفات. نحاول تطبيق العبارة مثال اخرى الجولة في تطبيق العبارة.
قال السكاكي هذا عن نقل الكلام عن الحكاية في ذي الغيبة غير مختص بالمسند إليه.
أولا عم على كيف هذا السكاكي هذا جاهو هذا إشارة إلى شيء. وين هذا الشيء؟ إلى ترجعون للمبحث السابق. شنو آخر المبحث السابق؟ احنا كنا يا أخوان نتحدث بالمبحث السابق، أذكر نفسي نتحدث في المبحث السابق عن وضع الظاهر موضع المضمر. اخر مثالين يذكرهم الكاري المقنن هذان المثالان. المثال الاول فاذا عزمت فتوكل، هذا ترى من المبحث السابق، شوف شلون التكاتي راح يربط. فاذا عزمت فتوكل على الله، قلنا المقام مقام الضمير فتوكل عليه، جاء الكلام على خلاف الظاهر فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير. هذا واحد. وما سمينا الصفات وقتها ليه؟ لان احنا اصلا ما دارسين شيء اسم الصفات. المثال الثاني اللي هو من المثل السابق، شنو كان المثال؟ إلهي عبدك العاصي، على لغة البصريين أتاقى إلى الله. مو إن كان الموضع موضع ضمير، يقول أنا العاصي، رفع الضمير وجاء بالاسم الظاهر وقال عبدك. ما سمينا الصفات أيضا، أصلا ما دارسين الانتفاع. المصنف الزكاكي استعار هذين المثالين من المبحث السابق فقال وهذا وين هذا وين يدق يدق في المطلب السابق وهذا نقل الكلام من التكلم الى الخطاب الى الغيبة في الآية الشريفة ومن التكلم الى الغيبة في البيت الشعري نقل للكلام من اسلوب الى اسلوب اخر وهذا ما يسمى ماذا عند العرب انتصار فهذا اتعودوها يا اخوان اشارة الى المثالين بين قوسين الاية والبيت الشعري في المبحث السابق
وهذا إن شاء الله بلشت من مرة أخرى يعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه
وهذا نقل الكلام عن الحكاية وين ما تجي الحكاية هنا في مبحث الالتفات فالمراد بها التكلم عندما يقول نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة أي نقل الكلام من التكلم إلى الغيبة لماذا سميت التكلم غيبة؟ طب احنا الثالث احنا تعودنا عليه تكلم وخطاب وغيبة انت تأتي لي بمصطلح جديد الحكاية بحيث اضطررت الى تفسيري لماذا؟ يقولون لان التكلم في التكلم المتكلم يأتي عن نفسه فعندما يقال الحكاية في هذا الباب مرادهم ماذا؟ مرادهم التكلم الزكاكي شي يقول؟ يقول هذا نقل الكلام من التكلم الى الغيبة او بين قوسين الالتفات غير مختص بالماذا بالمسند اليه لا تتوهم انا ذكرت الالتفات في احوال المسند اليه لا لان الالتفات مختص بالمسند اليه بل هو كما يقع في المسند اليه يقع هذا في غير المسند
ولن نقل مطلقا تنتقل بهذا القدر اي في ان يكون عن الحكاية الى الغيب
هذا اشكال على عبارة المصنف
عندكم
المثل ما
المصنف يا ريت تقول المثل قال استقرار هذا غير مختص بالمسند اليه ولا بهذا القدر بل كل من التكلم والخطاب والغيب مطلقا
هذا غير مختص بالمسند اليه رجعوا للمثل حسن تشوفون اكو اشكال على عبارة المصنف اضطر التستاني الى ان يخرج حتى تسلم العبارة من الاشكال اشكال وهذا وقلنا شنو المراد بهذا اشارة الى المثالين في الموضوع السابق وهذا بين قوسين نقل الكلام من التكلم الى الغيبة غير مختص بالمسلمين بل كما يقع في المسند اليه يقع في غير المسند اليه هاي ما بها اي اشكال اللي بعد الشيخ ولا اول
ولا النقل مطلقا مختص
ولا النقل هاي مطلقا ترى او تجهل استفتتان عبارة المصنف شو تقول ولا بالنقل من التكلم الى الغيبة شو يصير لولا مطلقا هذه غير موجودة في مثل المصنف العبارة هكذا في مثل المصنف وهذا النقل غير مختص بالنقل من التكلم الى الغيبة مريدي هذا مكان هذا النقل من التكلم الى الغيبة قد مكان والنقل هذا بعد والنقل شوف الشان على عبارة المصنف والنقل اللي عبر عنا بهذا والنقل من التكلم الى الغيبة غير مختص بالنقل من التكلم الى الغيبة لاحظوا نقول الشان العبارة ما هو الشان عيد الاشكال مره مكان هذا الجزء الاول من عبارة المصنف غير مختص بالمسند اليه لا اشكال فيها ما بعد ذلك، وهذا غير مختص بالنقل من التكلم الى الغيبة. مكان هذا احنا نرفعه، نقول النقل من التكلم الى الغيبة غير مختص بالنقل من التكلم الى الغيبة. الشيء لا يختص بنفسه، بل كما يصدق على نفسه يصدق على ماذا؟ على غيره، او مثل ما قال السيد سلب الشيء عن احنا. وعبارة المصنف بعد ان نرفع اسم الاشارة ونضع مكانه ما يلائمه تصبح العبارة هكذا، والنقل من التكلم الى الغيب غير مختص بالنقل من التكلم الى الغيب. الشيء يصدق على غيره، واذا صدق على غيره كيف سمي غيره؟ واضح ان شاء الله الاسلام. التفتاني التفت الى هذا الخلل، فأضاف كلمة مطلقا، ترى مطلقا راح نجينا مرتين، مرة من اختراعات التفتجاني ومرة من اختراعات المصنف. مطلقا الأولى، لماذا جئتم بكلمة مطلقا أولا؟ أقول مطلقا هذه ومعها التفتجاني كي يفر من هذا الإشكال الذي ذكرته. شلون الكلمة مطلقا أنا أخرج من هذا الإشكال؟ وهذا النقل والنقل مطلقا غير مختص بالنقل من التكلم إلى الغيبة. شلون كلمة مطلقا راح تحل الأزمة؟ يقول هذا النقل ببركة كلمة مطلقا سواء كان من التكلم الى الغيبة او من التكلم الى الخطاب او من الخطاب الى الغيبة، وعدد الاقسام الستة لا يختص بالنقل من التكلم الى الغيبة، بل يشتمل على ستة اقسام. واحدة من هذه الاقسام الستة النقل من التكلم الى الغيبة، فكلمة مطلقا سوف تعمم المورد تجعل النقل الاول مو نقل من التكلم الى الغيبة، بل النقل مطلقا سواء من التكلم الى الغيبة او من غيره لا يختص بالتكلم الى الغيبة، بل يشمله ويشمل ماذا؟ غيره، فلا يلزم سلب شيء عن نفسه. لا لا، العبارة البعدية لو تقرون عبارة المثل مرة أخرى، ها لا لا، ولا بهذا القدر، ولا بهذا رجل وياي، ولا بهذا، وهذا النقل غير، هاي من نفسرها ولا بهذا النقل، ولا بهذا القدر مو، وهذا النقل غير مختص بهذا القدر. مكان القدر قد النقل من التكلم الى الغيبة، وهذا الناقل ايضا خلوا من التكلم الى الغيبة، فشي يصير؟ والنقل شوف بعد ان رفعت كلمة القادر وخليت مكانها من التكلم الى الغيبة، ورفعت كلمة خالة ووضعت مكانها ايضا من التكلم الى الغيبة، تدرون شي يصير؟ وهذا النقل اي من التكلم الى الغيبة غير مختص بهذا القدر، اي من التكلم الى ماذا؟ الى الغيبة. ما لسه وان المسند ليه ما عنده مشكلة، فعلا الانتباه لا يختص بالمسند اللي يبدأ يقع فيه وفي غيره، هذا هو الاشكال. بس الطيب يقول اختلف المثال. المثال الاول تتوكل عليه نقل من التكلم الى الغيبة. المثال الثاني الهي عبدك نقل من التكلم الى الخطاب. شو تقولون احد يرد على الطيب؟ عيدوا بالرسول الله احد يرد عليه؟ نقول بالمثالين الانتقال كان من التكلم الى الغيبة. لماذا؟ لاني مكان ان تقول الآية فتوكل علي قالت ماذا؟ فتوكل على الله، والله كل اسم ظاهر ماذا؟ بمنزلة غيبة. الثاني نفس الكلام، بدل من ان يقول الشاعر انا تكلم عدل الى عبدك، وعبدك ماذا؟ ظاهر، والظاهر بمنزلة ماذا؟ الغيبة. فبالمثالين كان هناك عذول من التكلم الى الغيبة. فاحبنا الزكاتي ماذا قال؟ وهذا اي العدول من التكلم الى الغيبة لا يختص بهذا القدر، اي لا يختص بالعدول من التكلم الى الغيبة. واضح ان شاء الله؟
غير مختص بالمسند اليه ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر.
ترى هنا الاشكال فقط في هذه
العباره، اي ان يكون عن الحكايه الى الغير ولا تخلو العباره عن التسامح.
شوف قالوا عباره المصنف فيها تسامح، هذا اضطررت الى ان اتي انا التبتزاني واضع كلمه مطلقا حتى اضع ذلك التسامح.
بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، اي سواء كان بالمسند اليه او غيره.
مطلقا الثانية ترى تختلف عن مطلقا الاولى، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة يمكن ان يحصل النقل منهم وإليهم. واما مطلقا الثانية بعد هاي مطلقا الثانية من ابداعات المصنف، يعني الالتفات يحصل مطلقا سواء من المسند اليه او من غيره او في غيره،
سواء كان كل منها واجب في الكلام او كان ظاهر ايراده.
هذا وسواء كان كل منهما واردا في الكلام، منهما عاد علينا يا اخو احنا جينا الالتفات عدول من تكلم الى خطاب، من غيبة الى معرف تكلم، عدول من اسلوب الى ماذا؟ اسلوب اخر، من طريق الى طريق اخر. سواء كان الاسلوب الاول والاسلوب الثاني مذكورين معا في الكلام، يعني كلاهما ملفوف، او كان واحد منهما مقتضى الظاهر ان يأتي وان لم يأتي. هذا اللي عطرنا ماذا؟ الاول عطرنا عنه بالعدول الحقيقي من ملفوظ الى ماذا؟ ملفوظ. الثاني هذا العدول من مقتضى الظاهر الى مقتضى الظاهر، انا اتي به بطريق واعدل عن هذا الطريق واتي بطريق اخر. مو من ملفوظ الى ملفوظ، بل من ما شأنه ان يكون ملفوظا الى ملفوظ. وهذا الالتفات بهذا المعنى يتلام مع من؟ مع مذهب الزكاكي ام مع مذهب الجمهور؟ فهذا التفسير للالتفات تقولون على مبنى الزكاكي، والا فعلى مبنى المشهور يا من عدن التفات ويا هم التفات. الاول التفات دون الثاني، اذا كان كل من اللفظين كل من الاسلوبين كل من التعبيرين كل من الطريقين ملفوظين فهذا التفات على مذهب المشهور، والا فلا يكون التفات. واضح ان شاء الله؟ بس
بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل الى الاخر فتصير الاقسام شدة حاصلة من ضرب الكلام
بالاثنين. بل كل من التكلم والخطاب والغيبة ينقل الى الاخر. الى الاخر ماذا؟ اذا كان تكلم فينقل الى ماذا؟ الى تكلم وخطاب غيبا، الى خطاب او غيبه. اذا كان خطاب فينقل الى ماذا؟ اما تكلم واما غيبه. اذا كان غيبه فينقل الى ماذا؟ اما الى التكلم والى الخطاب. مش قد تصير الاقسام يا اخوان؟ سته. كيف حصل السته؟ من حاصل الضرب الثلاثه بالاثنين. من الثلاثه ومن الاثنين؟ الثلاثه التكلم والخطاب والغيبه. الاثنين دول شنو؟ ها؟ اثنان من الثلاثه بعد اصحاب المماثل. اذا كان العدول من التكلم راح يصير في الجهه المقابله اما خطاب واما ماذا؟ غيبه. اذا كان العدول من الخطاب في الجهه المقابله اما تكون ماذا؟ اما تكلم واما غيبه. اذا كان غيبه في الجهه المقابله ماذا تكون؟ اما تكلم واما خطاب. التعبون الثالثه في كل جهه اثنين اثنين راح يصير المجموع. واضح ان شاء الله. واحنا ذكرنا مجاميع الاقسام السته وذكرنا
ولو مطلق ليس في عباده التكافي لكنه مراده بحسب ما علم من الاتفاق.
يقول ومطلقا الثانيه التي اوردها المصنف غير مذكوره في عبار التكافي اللي هي سواء كان كل منهما مذكورا او مقتضى الظاهر ان يذكر. يقول هذه غير مذكوره في عبار التكافي الا ان مذهب التكافي والامثله التي اوردها تشير الى انه الى ان الالتفات عنده يشمل الصورتين معا، صوره اللفظين فعلا وصوره ماذا؟ اللفظ الشأني واللفظ الفعلي.
ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني اتفاقا مأخوذا من اتفاق الانسان عن يمينه الى شماله.
منين اجت الالتفات؟ يقول الانسان يتلفت من يمينه الى شماله. هذا شنو الوجه المناسب في التسمية يا اخوان؟ التفات الانسان من اليمين الى الشمال انتقال من جهة الى ماذا؟ الى جهة اخرى. في الالتفات احنا شو نسوي؟ ايضا ننقل الكلام مو الوجه. ننقل الكلام من طريق الى طريق اخر. لوجود هذه المناسبة سمي هذا
الاسلوب بالعربية سمي التفات. قوله اي قوله قيس تطاول ليله فكتب لنفسه التفات رمضان طاهر قيس.
يمثل بهذا المثال تطاول ليلك بالاثمودي. هل تختلفه بالاثمود بالاثمن؟ تطاول ليلك انا محل الشاهد هذا. المصنف الشاعر يتحدث عن نفسه ويصف ليله، فكان المناسب ان يقول تطاول ماذا؟ ليلي. عدل عن التكلم لم يقل تطاول ليلي، نقل الكلام من التكلم الى ماذا؟ الى الخطاب. فقال تطاول ليلك، مع ان الليل ليله لا ليل المخاطب. واضح ان شاء الله. هذا يسمى التفاته. سؤال لكم اخوان، هذا المثال يصلح ان يكون مثالا للالتفات على المذهبين، مذهب الزكاكي ومذهب المشهور، ام على احد المذهبين ولماذا؟ هذا على مذهب المشهور. السيد اليوم هذا قطعا ما متريد يعني. بعد على مذهب الزكاكي شيخ سعيد الشوم. احنا شو وقت يا اخوان هذا يصير على مذهب المشهور؟ إذا ذكر أولا ضمير التكلم ثم بعد ذلك ينتقل عنه إلى ضمير إلى الخطاب، مو هذا يسمى ماذا؟ يكون التفاتا أم على مبنى المشهور أم على مبنى التكلم. وأما إذا كان المعدول، خلينا عبر به هذه التعبيرات، أما إذا كان المعدول منه غير مذكور بل المذكور فقط المعدول إليه، هذا يكون التفاتا، لكن على أي من المبنيين؟ على مبنى التكلم. تعدون وين المعدول منه وين المعدول إليه؟ المعدول منه التكلم، المعدود إليه ماذا؟ الخطاب. تعدون أكو تكلم وخطاب، خطاب خطاب. وإذا كان المذكور، هاي هم بيان للالتفات بطريق آخر، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الانتقاء، إذا كان المعدود منه والمعدود إليه مذكورين بالكلام، فهذا التفات على مبنى المشهور ومبنى التكرار، هذا واحد. ثانيا، واذا كان المذكور بالكلام فقط وفقط وفقط المعدول اليه، فهذا ماذا يكون؟ يكون التفاتا على مبنى التكافي. وحيث في مثالي، وحيث ان المذكور فقط المعدود اليه بين قوسين الخطاب، فهذا يكون التفاتا على مبنى التكافي دون المشهور. انه العزمه تتمه العباره غدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.